قديم لكي يخبط الشيطان على أرواحهم ويضعهم في الهوية. هو زي ما قال داود بالخطية حبلت بي أمي. ومع ذلك لما أنبياء العهد القديم نزلوا إلى الهوية في انتظار الخلاص والفداء والكفارة، كان بينهم وبين الأشرار هو عميقة، يعني ما كانوش في نفس المكان. ولذلك كانوا أيضا في أحضان إبراهيم أبو الآباء، مثلما لعازر المسكين راح في حضن إبراهيم، وإبراهيم قال للغني بيننا وبينكم هو، يعني ما كانش الكل بيجوا مع بعض، وما كانش هذا الجحيم أو هذه الهوية مكان عذاب، يعني تعب الناس اللي بيفتكروه مكان عذاب، ما كانش مكان عذاب، كان مكان انتظار، مكان انتظار، فما كانش عذاب. واحد بيقول اخبرتنا قد سبتم في الاسبوع الماضي بألا نوجه للاطفال عبارات تربي عندهم الخوف، فكيف يربي الانسان ابنه بقبيب من حديد؟ يا اخي ما فيش غير قبيب الحديد ده. وكيف يربيه بطريقة متوازنة بحيث لا يربي فيه الخوف والجبن وفي نفس الوقت يربي فيه الطاعة؟ طبعا في طرق كثيرة في تربية الأطفال، منها النواحي الإيجابية أكثر من النواحي السلبية. يعني بدل ما تقول له ربنا يجعل منك ويديك جهنم، تقول له على العكس ربنا يحبك وينبسط منك. يعني الإيجابيات في التربية أحسن من السلبيات. كمان في التربية في حاجات كتير، يعني عايزة احنا نفهم نفسية الطفل. طبعا ده موضوع طويل لكن انا بس اشير اليه اشارات. يعني مثال كده، ولد في البيت بيتشقب يجري بيتنطط بيزعق، ربما السبب انه مش لاقي حاجة تشغله بطريقة سليمة. انت تشوفه بيزعق اسكت وقعد بس كده الوقت اضربه وتقول قبيب من حديد. بينما لو ان الولد ده هو بيزعق جبت له لعبة لطيفة وشغلت بيها هيبطل تزعيقه وكلامه هينشغل باللعبة. اولد مثلا يخطف منك الساعة بتاعتك وهيلعب بيها يكسرها وانت زعلان على ساعة، هات الولد لجبت الولد تروح ضربه واخد منه بالعكس. بينما لو هو خطف منك الساعة تخمله بالمفاتيح كده ينبسط بالمفاتيح ويسيب الساعة ياخد المفاتيح. هي بس احنا ايه، احنا يعوزنا ان احنا نعرف عقلية العيال ونعملهم بنفس الاسلوب، مش يعني تبقى لنا عقلية عيال، يعني نعملهم بالاسلوب اللي يريحهم كاطفال. لازم الناس ياخدوا دروس في تربية الاطفال وفي ملاعبتهم. يعني افرض الوقت عز تزعيقه جبت له صورة جبت له شوكولاتة وهيبطل ياخد دي، قلت له تعالى اقول لك حكاية. يعني في طرق كتيرة لشغل الاطفال وعدم استخدام العنف معهم، بشرط انك ما تدلعهمش ويطلعوا متدلعين ولما يكبروا يفضل الدلع معاهم ويفسدوا نفسهم ويتعبوا غيرهم. فرق بين التربية والتدليع، فرق بين التربية اللطيفة وايه والتدليع. الواد لما يتدلع يعني عايز كل حاجة في مخه ينفذها، فلو انت تنفذ كل اللي في مخه يطلع يكبر برضه عايز ينفذ اللي في مخه، ومحدش يعرف يحكمه فيفسد ويضيع روحه. فانت خليك متوازن في تربيتك، لا تضغط عليه بالعنف ولا توصله الى الدلع، ان لما يكبر وما يلاقيش حد يدلعه وعايز يتدلع وهو كبير يتعب روحه ويتعب الناس. واخدين بالكم الكلام ده؟ فالولد التربية الحازمة كويسة، الحازمة الحنينة، والتربية السليمة غير التدليع. والتربية السليمة غير ايه؟ غير التدليع. حكاية التربية دي برضه مواضيع طويلة. واحدة بتقول قلت اننا يجب ان نترك الامور لربنا يتصرف، وانا انسانة عندي 20 سنة وتقدم لي عرسان كتير رفضتهم لسوء معاملة بابا، ولكن ماما انسانة كويسة، هل اقول لهذا الانسان اللي يتقدم لي ان بابا معاملته وحشة ولا اتركها على ربنا؟ طبعا في كتير من معاملة الاباء بيطيروا العرسان، والام الحمشة تكون حنش على زوجها مش على زوج بنتها، وبرضه على زوجها تحترمه وتحبه، بس يعني ما تزوجهاش، يعني خلي لها حدود شويه، مش زي ما تضيع بيتها تضيع بنتها معاها. لا، وكذلك الرجل جايز المعاملة السيئة من الأب تطير الأرسال، ده مظبوط، ولكن إذا شعر هذا العريس إن المشكلة مشكلة الأب لوحده مش الأب والبنت، يتجاوز، يقول احتمل الراجل لغاية لما أخذ البنت وبعد كده يبقى هو بحل ولا بحل. فأنت مش ضروري تقولي له بابا معاملته وحده، ما هو شايف بنفسه، لكن ما تدافعيش عن أبوك في معاملته لوحده، ما تدافعيش عن أبوك في معاملة الوحدة عشان ما يقولش العيلة كلها كده. وربنا يمرر الحكاية على خير. أنا دايما صوتي عالي جدا وهذا يضايقني، بيضايقك ويضايق الناس، فماذا أفعل؟ ما فيش غير انك انت تتمرن على الصوت الواطي، تتمرن على الصوت الواطي، وكل ما تلاقي صوتك عالي تشغل الفوليوم بتاعك شوية، توطي فيه كده بالتعويض، ودايما خلي صوتك على مستوى سماع اللي قصادك، مستوى سماع اللي قصادك، زي في واحد يتكلم في التليفون بصوت عالي يسمع كل الموجودين، بينما اقل صوت وفاكر يعني ما يعلي صوته هيوصل للبعيد. خلي صوتك على مستوى احتياج سامعك، خلي صوتك على مستوى احتياج سامعك، بالتدريب ممكن توصل، يعني تلاقي نفسك انفجرت كده على طول وطي صوتك شوف. واحد بيقول لماذا قداستك بتلبس هذا اللبس والاباء الكهنة ايضا مع انه لم يذكر في الانجيل المقدس هذا اللبس، ويوجد بعض الكهنة من الطوائف الاخرى بيلبسوا بدل، والبدل ايضا لم تجد في الكتاب المقدس لها مكان. يعني ان حبيت تلاقوا الملابس انجيلية لا البدل ولا اللي احنا لابسينه ده. هي الملابس اللي احنا بنلبسها الفضفاضه دي اكثر وقارا من البدل، لان البدل بتبين الجسم كل حته حته يبقى مستحى بالنسبه لرجال الدين، ولذلك حتى الناس بتوع الطوائف الاخرى اللي بيلبسوا بدل لما يكونوا رايحين حفله رسميه يجيبوا روب ويغطوا البدل. طب ليه بيغطوا البدل؟ ما كان يمشي بيها على طول. هو برضو الشعور بان رجل الدين ملابسه مميزه ليها نقطة كويسة في الناحية الرعوية، غير انه يبقى زي بقية الناس شكله غير مميز، يعني اهو كله زي بعض. طبعا مفروض، وحكاية تمييز رجل الدين بلبس خاص هي تعليم الهي موجودة في العهد القديم، بل ان ربنا فصل ملابس هارون تفصيلا. عارفين واحد بيفصل تفصيل، يقول يلبس كذا كذا كذا، وكل قطعة من هذه الملابس أوصافها كذا وكذا وكذا. وإذا كان ربنا أراد أن رجال الدين يلبسون الملابس بهذا الوصف، فلماذا نحن نغير الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيقول كذا، بيقول أن رجل الدين بيلبس ملابس مميزة، وربنا فصلها له تفصيل. ده شوف ربنا عمل ايه في سفر الخروج. اولا ايه هي الملابس اللي يلبسها رجل الدين، ثانيا ايه نوع القماش، ثالثا اللون، رابعا التفصيل، خامسا ايه الاشياء المضافه اليها المضافه للملابس، يعني ايه التحابيش والحليات والكراميش والحاجات اللي بيسموها السيدات دي، ما عرفش يسموها ايه، وربنا مفصلها تفصيل. فليه احنا نيجي ونغير؟ تقول لي ده عهد قديم، دايما الناس دول يجوا ضد العهد القديم، ومع انهم يجوا ضد العهد القديم تلاقيهم يقولوا كل الكتاب موحده من الله ونفع للتعليم، ما دام كل الكتاب موحى به من الله نفع للتعليم، نلغي العهد القديم ليه؟ ان كان في تطوير بما يناسب العهد الجديد زي بعض، لكن لا تلغى الفكرة كلها، لا تلغى الفكرة كلها. السؤال اللي بعديه واحد بيقول ارجو ان توضح لي الفرق بين التواضع وعدم الثقة بالنفس، لان كثيرين من زملائي يقولون اني مغرور، لذلك اريد ان اكون انسان متواضع وواثق في نفسي في نفس الوقت. طبعا اللي بيقول لك انك مغرور مش بيقول لك لثقتك في نفسك، وانما للتعبير اللي انت بتعبر بيه. اذا كان مجرد ثقة داخل نفسك مين يعرفها؟ لكن لما انت تقع قصاد الناس وتقول لهم انا اعرف اعمل وسوي 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 وانا، هيبتدي يقول انك انت مغرور. فالنصيحة التي اوجهها اليك، طبعا التواضع ده موضوع طويل جدا، لكن النصيحة اللي اوجهها اليك في هذا السؤال، لا تتحدث عن نفسك، لا تتحدث عن نفسك ولا عن قدراتك ولا عن انجازاتك ولا عن اي شيء تستطيعه، وان اتكلمت قل بنعمة ربنا كذا بمشيئة ربنا، زي ما قال بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لكن لو قال استطيع كل شيء لوحدها كان يبقى منتقد فيها. فانت بلاش تتحدث عن نفسك، بلاش تتحدث على قدراتك، بلاش تقول انك تقدر تعمل وتسوي، وانسب الحاجات لنعمة ربنا. كمان لما تثق بنفسك، ثق بمعونة ربنا ليك مش بس بنفسك، لان جاي ثقتك بنفسك دي تيجي ظروف تعطلها في الفكر، جاي تيجي مشاكل من الخارج تعطل كل ثقتك بنفسك. فانت يعني من يفتخر فليفتخر بالرب، بلاش تقعد تقول انا وانا وانا. واحد بيقول سمعت شريط لقدسك وهو حياة الانتصار، وفي بداية قلت كان ممكن ربنا يخلقنا بدون خطية، فهل ربنا خلقنا بالخطية؟ لا، ربنا ما خلقناش بخطية، لكن بإرادة حرة يمكن أن تخطئ، يعني إمكانية الخطية موجودة، مش اتخلقنا بالخطية، اتخلقنا مع إمكانية الخطية، يعني لسنا معصومين من الخطأ، يعني لم يخلقنا الله معصومين من الخطأ، إنما في إمكانية للخطية وفي إمكانية لعدم الخطية، ده المقصود. فكيف يقول إنه خلقنا على سبه ومثاله؟ طبعا خلقنا في بساطة ونقاوة وبلا خطية، لكن فيه إمكانية الخطية، بدليل إن أمكن إن آدم يخطئ وإن حواء تخطئ. بخطية شيء وإمكانية الخطية شيء آخر. سؤال: هل يعتبر رد أب الاعتراف في مشكلة ما لا أعرف لها حلا إنه هو صوت الله لي، حتى لو كان رده أتردد في تنفيذه؟ إذا كان الواحد يتردد في التنفيذ يناقش الأمر مع أب الاعتراف، لأن التردد ما يعطيه سلام في القلب، والكتاب بيقول من ثمر الروح محبة وفرح وسلام. فأي تردد يكون موجود يناقشه مع أب الاعتراف، وإذا نوقش الموضوع تماما مع أب الاعتراف واستقريته على شيء يبقى ممكن تعد هذا الشيء. سؤال: هل يمكن للراهب الذي نزل من العالم للخدمة أن يعتني عناية خاصة بأهله على اعتبار أنه ما زال مرتبط بهم؟ أن يجب أن يكون في معاملة موحدة للكل؟ هو يكون في معاملة موحدة لكل، لكن إذا أسرته محتاجة لمعونته تعتبر جزء من هذا الكل، يعني مش يتنكر ليها، لأن الكتاب بيقول الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته يكون يعني كمن أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. ناس بيقولوا نرجو معرفة هل أكل السمك في يوم الأربعاء والجمعة حلال أم حرام؟ لا حرام. الأربعاء والجمعة من أقدم الصيامات في الكنيسة، ولذلك تجد في قوانين الرسل اللي هي أقدم قوانين في صيام الأربعاء والجمعة وصيام الأربعين المقدسة وصيام البسخة، الثلاثة دول بالذات موجودين في قوانين الرسل من أقدم أصيام الكنيسة، وهي أصيام من الدرجة الأولى، الأربعين المقدسة والأربع والجمعة والبسخة. السمك مهما كان هو برضو طعام حي، ما احنا بنقول ما ناكلش حاجة فيها حياة، ما السمك فيه حياة. وأصلا على حسب نظام الكنيسة ان السمك لا يؤكل إطلاقا في الصيام لأنه برضو فيه حياة، ولكن نظرا لكثرة الصيامات في الكنيسة فسمحوا بالسمك في بعض الصيامات، لكن لا يمكن أن تكون الأربعاء والجمعة ولا الأربعين المقدسة ولا البسخة المقدسة، وطبعا ولا صوم يونان لأن ماشي زي وزي الصيام الكبير في ألحان وكل حاجة. واللي بياكل سمك مثلا في الأربعاء والجمعة ما هو ممكن يبقى ياكل لحم طول الأسبوع ويجي الأربعاء والجمعة ياكل لحم سمك، يبقى ايه ما استغناش عن اللحم ولا دقيقة بقى؟ طبعا مش كويس الحكاية دي. واحد بيقول قال السيد المسيح له المجد حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم، فلماذا خص اثنين او ثلاثة؟ وهل لما الواحد يصلي لوحده لا يكون الرب معه؟ ربنا يكون مع كل احد وكل صلاة باسمه بتقبل. اما عبارة اثنين وثلاثة يعني اقل صلاة لناس مجتمعين مع بعض، يعني في الصلاة الجماعية اقل اجتماع هو اثنين او ثلاثة. فقال يعني لما يجتمع اثنين ولو اثنين او ثلاثة لابد اكون في وسط، من ناحية بيتكلم على الصلاة الاجتماعية مش على الصلاة الفردية. سؤال، لماذا نستخدم في القداس الالهي النبيذ بالذات؟ يعني هل لانه اول معجزة حدثت؟ لا، لان النبيذ هو اقل انواع الخمر في ناحية الكحول، يعني بتلاقي حاجة مختمرة ودوبك 4% كحول ولا حاجة، بينما الخمر الاخرى المسكرة جايز توصل ل50% و60%، فهي خمر وليست مسكرا. طبعا ليه حاجات تانية. واحد بيقول قال احد القديسين انشرت مع اخ من الكنيسة من قناة الكنيسة وكان عمالا يقدمك سنة، وان كان بطالي اخرك 50 سنة، وانا بحكم العالم والعمل اسير واتعامل مع ناس ليس لهم علاقة مع ربنا، فهل معنى ذلك اني لا اتقدم ابدا؟ الكتاب لا يقصد انك مجرد انك تسير وإلا هتسيب العالم خالص، ما العالم مليان فيه الكويس وفيه الوحش، لكن يقصد انك انت تندمج معاه في الفكر وفي الكلام. فلما انت تندمج في الفكر او الكلام مع انسان غلطان يأخرك في حياتك الروحية. لكن اذا كنت ماشي مع واحد وانت اقوى منه شخصية، انت اللي تدير دفة الحديث للسوق، وانت تجذبه الى اسلوبك بدل ما هو ينزلك الى اسلوبه. واذا صرت مع واحد ارفعه الى مستواك ولا تهبط الى مستواك، لان طبعا العشرة الرديئة بتفسد الاخلاق الجيدة، وممكن واحد يجيب لك فكرة او كلام يسوه افكارك. فحاول انك انت تنتقي الناس اللي بتمشي معاهم او تتكلم معاهم، وان ما استطعتش انك تنتقي الناس على الاقل انتقي الموضوعات، وخليك انت صاحب الكلام وانت الموجه، وان ما قدرتش لا تعطي للكلام الذي تسمعه مكانا في قلبك كأنك مسمعت. اسمع ما بيكلمك تكون سرحان في حاجة تانية، وهو هيلاقيك سرحان هيزهق منك ويبطل الكلام. واحد بيسأل على قول بولس الرسول ان كان طعام يعسر اخي فلن اكل لحما لألا وقت الآخر. ماذا يقصد بولس العطول من أكل اللحم؟ هل أكل اللحم في حد ذاته عشرة؟ لا، هو بولس الرسول كان بيتكلم على أكل اللحم الذي ذبح للأصنام. يعني في لحم موجود في السوق وإذا مش عارف ذبح للأصنام ولا لا، ومحرم أن يعني لو كانوا بيعثر أخوه أنه اشترك مع الذين قدموا ذبيحة للأصنام. فبيقول إذا كان أكل لحم يعثر أخي لا أكل لحم طول حياتي. نسمعناها في طبيعة أكل اللحم، في اللحم الذي ذبح للأصنام، يا ترى اللحم ده من ذبائح الأصنام ولا لا؟ هذه المشكلة. سؤال، أرجو أن أعرف هل المكان يغير الإنسان أم الإنسان هو الذي يغير المكان، وإني أعلم أن حياة الدير أفضل بكثير من حياة العالم، هل تفكيري صح أم خطأ؟ طبعا المكان لا يغير الإنسان لكن له تأثيره، المكان لا يغير الإنسان لكن له تأثيره. يعني إيه له تأثيره؟ يعني لما يكون مكان روحي بيكون له التأثير الروحي على الشخص، وإذا كان المكان غير روحي بيبقى له تأثير غير روحي على الشخص. فما نقدرش أبدا نقول إن المكان ملهوش تأثير. صحيح ما يغيرش في بعض الأوقات لكن له تأثيره. فإذا كان واحد موجود في الدير وبيسمع جرس نص الليل كل يوم، والناس يقوموا ويصحوا كل يوم ويصلوا، وكل يوم يجتمعوا مع بعض للغروب، وطقس معين موجود في الكنيسة، وحياة معينة موجودة، ما فيش شك بيتأثر بهذه الحياة، ما فيش شك بيتأثر بهذه الحياة. ودايما الأحكام المطلقة بتبقى عرضة للخطأ. يعني ايه احكام مطلقة؟ يعني واحد بصفة عامة يقول المكان يغير الانسان او لا يغيره، ده حكم مطلق، لكن في امكنة ممكن تغير وفي امكنة لا تغير. في مكان له تأثير بسيط ومكان له تأثير عميق ومكان لا تأثير له على الاطلاق، كما ان الامكنة ايضا السيئة بيكون لها تأثير. عشان كده الكتاب بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مسورة الأسرار وفي طريق القطاح لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، وبيقول المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. فيبقى معناها برضو المكان له تأثير حتى لو لم يرتفع التأثير إلى التغيير. يعني ده شيء وده شيء. قوت وهو في سادوم، سادوم لم تغيره، ولكن قيل عنه ان البار كان يعذب نفسه يوم بعد يوم بمناظر الناس الاسرار، اذا كان لها تأثير، بيعذب نفسه بالمناظر اللي بيصفها. فزي ما المكان الرديء له تأثير، المكان الكويس برضو له تأثير، لان الانسان بينتفع حتى بمجرد نظر الناس الابرار، وبينتفع بالقدوات الحسنة الموجودة امامه. لكن حكم مطلق مش مظبوط. هل يعتبر الكاهن في سر الاعتراف وسيطا بين الانسان والله؟ والكتاب المقدس يقول لا وسيط ولا شفيع بين الانسان والله سوى ربنا يسوع المسيح. اللي بيقصد الكتاب ان ما فيش وسيط بين الله والناس الا يسوع المسيح، في الوساطة الكفارية، ان المسيح قدم كفارة عن الانسان. لكن في الامور الاخرى بيوجد، وليها أمثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس. وحتى لما الكتاب بيقول صلوا بعضكم من أجل بعض، ما الصلاة برضو نوع من أنواع الوساطة، وكون إن الكنيسة كلها تصلي من أجل واحد برضو نوع من أنواع الوساطة، وكون إن ربنا يقول لأصحاب أيوب روحوا خلوا أيوب يصلي عنكم لألا أفعل معكم حسب ما صنعتم، يعني فدي تدل على انه وساطة، ان ايوب تشفع في اصحابه الثلاثة، وايضا ابونا ابراهيم تشفع في اهل سادوم وكان وسيطا بين الله وبينهم. والامثلة كثيرة عن الشفاعة. لكن اللي مقصود بانه لا يوجد سوى شفيع واحد في الشفاعة الكفارية اللي هي تقديم ثمن الخطية وثمن العدل الالهي، فدل عمله واحد فقط هو يسوع المسيح دي مصالته. ولذلك دايما في فهم ايات الكتاب المقدس تاخد الايات كلها الخاصة بالموضوع وتستخلص منها معنى واحد، لكن مش تاخد اية واحدة وتقف على كده. خد الاية دي مع الوساطات الاخرى اللي جات في الكتاب المقدس فتفهم ان الحاجات العادية ممكن فيها وساطة، والحاجات اللي هي بس الكفارة ما يكونش فيها وساطة، بدليل ان موسى تشفع ايضا في الشعب وكان وسيطا بين الله وبينهم، وقال لربنا اما تغفر ليهم واما تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت، وقال له ارجع يا رب عن حمو وغضبك واندم على الشر اللي انت عملته بشعبك، وفعلا ربنا قبل هذه الوساطة ولم يهلك الناس في ذلك الحين. فاخد كل الايات على بعضها، ما تاخدش اية واحدة وتستخرج منها عقيدة. واحد يقول هل اللي يترسم كاهن المطرانية تديله سقف؟ المطرانية بتديله مسؤولية، لكن الشقة دي المطرانية عندها رصيد من الشقة الفاضية مش معقول. مش عارف جاب الإشاعة دي منين، دي صار من كلام الأرياف دي ولا حاجة. في المكان ده اقدر انتصر عليك وفي المكان الثاني لا، يعني اي حته على كيفه وينتصر عليه في اي مكان وفي اي نوع وفي اي وضع، باختصار معناها كده. وبعدين بيسال كلمه فارقه الى حين، فهل عاد ابليس لمقابلته مره اخرى؟ طبعا كتير خالص، لدرجه ان العباره اللي قيلت للمسيح لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، قيل انها سؤال من الشيطان نفسه، زي ما قال له ان كنت ابن الله حول الحجارة الخبز، برضو قال له ان كنت ابن الله انزل من على الصليب نفس السؤال. فالشيطان جاءه كثيرا، حتى تلاحظوا ان بطرس لما المسيح قال انه هيصلب ويموت عنهم فاخذوا كده على جنب وبدأ ينتهروا، قال له حاشاك يا رب ان تفعل هذا، فقال له اذهب عني يا شيطان انت معصر لي. يعني معناها الشيطان وضع الفكر ده في بطرس عشان يقوله، ويبقى برضه بيجرب به ربنا بس بطريق غير مباشر. فكلمة فارقه الى حين يعني فعلا التجربة تكررت. وانا افتكر لما كلمتكم عن عزة على الجبل قبل كده قلت حاجات كتيرة زي دي، وان شاء الله تطلع في كتاب ويكون فيها كل حاجة. سؤال: ما سبب تناقص الاعمال من ادم ونوح اللي بتوع 300 سنه واكثر ثم اخذ العمر وتناقص بمرور الزمن فبماذا؟ في الحقيقه بدا ربنا يامر بتناقص الاعمال بعد الطوفان. الطوفان لان الطوفان امتلأت فيه الارض فسادا، وأصبح الإنسان لا يستحق الحياة التي يعيشها، وأصبح مع طول العمر طول الخطية. فربنا قصر الأعمار لكي يقصر خطية الإنسان والشر الذي على الأرض. ولذلك كان الله في كثير من المناسبات يقول عن بعض الوصايا مثل الوصية الخامسة: انك ان فعلت هذا تطول ايام حياتك على الارض. هذا لا يعني ان كل واحد عمره قصير يبقى حياته مش مفيدة. نفس السيد المسيح ترك فترة تجسده على الارض وعمره 33 مشوار، ويوحنا المعمدان يدوبك 31 سنة او اكثر عدة شهور او 32 بالكثير. فكقاعدة عامة كقاعدة عامة طول العمر بركة، وإن كان في بعض الأحيان ربنا بيجعل أشخاص يقدمون أمثولة حسنة وصورة طيبة للناس، وبعد كده يقول كفاية عليه، كفاية اللي قدموه وأنا مش عايز منهم أكثر من كده، زي يوحنا المعمدان، أو زي مثلا قداسة البابا كيرلس الرابع، كان من أفضل بابوات الكرسي المرقسي، ومع ذلك لم يكمل 7 سنوات على الكرسي، 6 سنين وشوية أشهر، على الرغم من كل الأعمال الطيبة التي عملها لدرجة أنهم أسموه أبا الإصلاح. فربنا ساعات بيدي عمر طويل لأجل البركة، وأحيانا يخلي ناس يقدموا مثال طيب وخلصت على كده. لكن عموما بعد بالنسبة للعالم كثرت الأعمار، لأن العالم امتلأ بالخطية، لدرجة في الإصحاح السادس من سفر التكوين يقول أن ربنا ندم أنه خلق الإنسان. واحدة بتقول أنا لكي أعترف اعتراف حقيقي مركز صحيح في إدانة لنفسي يجب أن يكون في ورقة، وهل الاعتراف في ورقة غلط وأنا لا أرتاح إلا هكذا وأبدأ اعترف معه؟ والمشكلة إني أتشكك بقول يقول لي إذا لم أعترف بالفن لا تغفر، هل هذا الفكر صحيح؟ الاعتراف يعني الواحد بيعرف قبل الاعتراف باللي عنده، فإذا كان عرفه بالورقة عرفه بالفن ما عرف، لكن التدقيق على الناس بالأسلوب الصعب ده يعني هيخليهم ما يعترفوش خالص. أرجوكم أن قلوبكم تكون حنينة على الناس، كفاية أنهم بيجوا يقولوا أخطين، بلاش التدقيق اللي يسعد الناس ويشككهم، مفيش داعي أبدا. المسيح دايما كان بيبسط الأمور، وكان يلوم الذين يحملون الآخرين أحمالا عسرة الحمل. ومع هذا ابنتنا دي اللي بتقدم ورقة طبعا قبل الاعتراف وهو بيناقش الورقة بتتكلم، يعني ما جرش حاجة، برضو بيسألها وبتجاوب وبيسألها وبتجاوب، والكلام فيه بالفم، يعني هي لو سألها هتقول له استنى لما اكتب لك كمان ورقة، مش معقول بالجاوب. فبلاش ان نقول لا تغفر، واللي بيقول لا تغفر ده كلامه بيسنده بايش من ايات الكتاب المقدس؟ طبعا ما فيش اي اية هتسنده. سؤال واحد بيقول في حالة اني صائم واشتهيت اي شيء فطاري هل يلغي الصيام مع ملاحظة انه لم يأكلها ولم يرد ان يأكل؟ صاحب السؤال يعني لا ما يلغيش الصيام، بيقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، فافرض انك جات لك شهوة من الجسد وانت انتصرت عليها ما جرت حاجة، هو الافضل انك ما تشتهيش، لكن افرض جات لك شهوة هتعمل لها ايه؟ كفاية انك انت لم تنفذ الشهوة ودي كويس. واحدة بتقول بالنسبة لموضوع الطموح في النجاح، كنت طموحة في العام الجامعي الأول وحصلت على تقدير جيد جدا، وفي العام الثاني من كثرة الطموح شعرت بالخوف من نقص التقدير، وحدث هذا فعلا وحصلت على جيد، والله أعلم هذا العام 84-85 والعام القادم، وأشعر بخوف شديد تجاه نتيجة هذا العام. يعني الخوف بيخليها ترتبك، والربكة تخليها تنزل لجيد من جيد جدا لجيد، لا ما تخفيش، يعني ما فيش داعي. انا متعرفش البنات عندهم خوف كده شوف يا بنتي، عايز اقول لك حاجه، كون انك انت قدرت تجيبي جيد جدا في اول سنه معناها ان عقليتك قابله لمستوى جيد جدا، وجايز ربما الخوف كنت جبت ممتاز مين عارف، فما تخافيش ابدا. وعلشان تزيلي الخوف انصحك بانك انت تخلصي الدروس قبل الميعاد بحيث يكون عندك فرصة لمراجعة اولى ولمراجعة ثانية، لان المراجعة بتثبت المعلومات، ولما المعلومات تثبت يزول الخوف، ولما يزول الخوف تجاوب كويس. فما فيش داعي ابدا انك انت تخافي، انما عالجي الخوف الذي عندك، لكن ما تحطيش في مخك اني ماشي في خط تنازلي وان الخوف هيبحترق لغايه لما يقضي عليك. لا طبعا، ما دام شخصيتك قابله لمجموع جيد جدا يبقى انت عندك الذكاء وعندك الفهم وعندك الذاكره وعندك كل الامكانيات العقليه والفكريه اللي تساعدك على مجموع كويس. ربنا يكون معاك ويبارك فيك.
سؤال: اذا اجتمعت فكر خطيه معينه، اذا اجتمعت فكر خطيه معينه لمده فتره معينه ثم بعد ذلك قاومت هذا الفكر، فهل تعتبر خطيه ام لا؟ وهل اعترف بها للكاهن؟ طبعا الفكر الذي ياتي للانسان مفروض ان يقاومه من اول ما يجي، مش يقعد معاه ومبسوط بالمده وقاعد ياخد ويدي وبعدين يقول اه ده انا افتكرت ده لازم اطرده. مفروض انه يطرده من اول لحظه، من اول ما يجي، وخصوصا في بعض افكار واضحه. في واحد ساعات يقول طب لما تبقى ينتهي الفكر عليه، ما انت عارف هينتهي عليه، فما فيش داعي ابدا ان الواحد يتباطأ. التباطؤ مع الفكر معناها خيانة لربنا واستقبال لأعدائه داخل القلب والتفاوض مع هؤلاء الأعداء. ويعترف يعترف يقول له إن أنا بنبسط من الأفكار وبسيبها مدة، فإيه رأيك؟ واحد بيقول هناك شخص بعيد جدا عن ربنا حتى إنه لا يذهب لأي كنيسة ولا يقرأ الكتاب، ويقول انه اذا ارى الكتاب ما يفهمش حاجه مع ان ليه مركز اجتماعي عالي الى اخره. وعندما سالته قال لي يحس بوجود الله، قال انه يحفظ مزمور 91 فقط ويردده في الديكار، يقصد الساكن في ستر العالم. ما هي الطريقه التي تجعله يقبل على قراءه الكتب الكتاب المقدس؟ وهل تبدي معه الكتب المفسره؟ هو اللي زي ده اللي ما بيقراش ينفعه الحاجات الخفيفه البسيطه زي المقالات الصغيره. وان ارى كتب مقدسه يقرا الكتب اللي ليها تفسير او يقرا التفسير في الاول. متهيألي ينفع ده حاجه زي الكتب اللي من نوع كلمه منفعه، تلاقي كل مقال عباره عن ورقه واحده وخلصت ويقدر يخش في موضوع ثاني. لكن انا يهمني ان الشخص ده يحتضنه ناس كبار ويصادقوه ويوجهوا الكنيسه، ولازم يعني يكون حاضر نفس الاجتماعات، مش بس قرايه الكتب. الكتب توصلنا للكنيسه، فاذا وصلنا للكنيسه يبقى دي حاجه مهمه. إذا كان يقدر يقرأ كتب كبيرة ما فيش مانع.
سؤال: قبل أن يتجه كوكب البرية القديس الأنبا أنطونيوس إلى البرية، سلم شقيقته لبيت للعذارى، فهل رهبنت النساء سبقت الرجال؟ أم إن هذه البيوت لا تعد بمثابة أديرة؟ في فرق بين عذارة وراهبات. كلمة عذارة كانت موجودة من عصر الرسل، إن عذارة بيكرسوا نفسهم لربنا، لكن راهبات بالمعنى المفهوم ما كانتش موجودة. العذراوية أو البتولية هي جزء من الرهبنة لكنها ليست كل الرهبنة. فكان في عذارة بيقعدوا في بيوت للعبادة لكن ما كانوش راهبات بالمعنى المفهوم. كمان كان في رجالة بيتمسكوا أيضا، لكن ما كانتش الرهبنة لهؤلاء النساك بالمعنى المفهوم. وقيل ان الانبا انطونيوس في بدء حياته كان بيمر على النساك الموجودين حوالين القريه، ياخذ من كل واحد فضيله يتعلمها، ولكن ما كانوش يسموا رهبان، مجرد نساك. لكن الرهبنه بكل تفاصيلها لا كانت تنطبق على هؤلاء العذارة ولا كانت تنطبق على هؤلاء المستاك. ولذلك اعتبر الانبا انطونيوس اول راهب. واحد بيسأل على الآية بتاعت من لا يبغض أباه أو أمه أو امرأته أو أخواته أو أخواته ويحمل صليبه ويتبعني فليكن لي تلميذا. فهل معنى هذا أن الإنسان يترك أباه وأمه بالفعل؟ وهل دخول الرهبنة تنطبق على هذه الآية؟ مقصود بها أن إذا اصطدمت محبة هؤلاء بمحبة الله تفضل محبة الله، ومش ضروري أنها تصطدم. ولذلك ممكن ان الانسان يحب ابوه وامه ويعيش في طاعتهم كويس خالص ويبقى انسان مسيحي كويس، لكن اذا حدث في يوم من الايام واصطدمت محبة الله بمحبة القريب يبقى الواحد يفضل محبة الله على محبة القريب، ولو ادى الامر ان تحسب هذه بغضة. وايام السيد المسيح كان في ناس بيخشوا في المسيحية من العائلة وناس بيخشوش، ديانة جديدة، فكان بيحصل نزاع بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات وكله. عشان كده قال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا، الأب ضد ابنه والابن ضد أبوه والبنت ضد أمها، لأن واحد دخل الدين والثاني بعكسه في دخوله. فإذا حدث واصطدمت المحبتان يبقى محبة الله تفضل ولو حسبت المحبة الأخرى بغضة، لكن مش شرط إن واحد يقول أروح أتخانق مع أبوه عشان ينفذ الوصية، طبعا مش معقول. واحد بيقول خادمة بأسرة التربية الكنسية تم خطوبتها من محاسب متيسر ولديه شقة وهو من مواليد وكا إبلي وليه لهجته الصعيدية، وتخشى أن يكون موضع تعليق أو عدم احترام من زملاء. ومال الصعيد يا ولاد؟ دي أحسن لغوة، لغوة الصعيد. وأمين خدمتنا رفض فكرة فسخ الخطوبة وأدى اعترافها كاهن قديس كان من هذا الرأس، ولكن كاهن كنيسة مش عارف إيه أثار عليها بالفسخ لأنه لم يعترف سوى مرتين وغير متأكد منه. وبحكاية الاعتراف دي مسألة تانية مالهاش دعوة باللهجة السعودية، ولكن الخطيب على استعداد لحياة روحية يتزود من الأسرار المقدسة. يبقى المسألة إذا بنيت على أساس روحي معرفتي لكن على أساس صعيدة دي مش كمان أبدا، وإنها نضحك. إذا الشاب كان شاب روحي كويس فتغفر له لهجته السعودية إذا اعترف بها وتاب عنها. طب السعودية دول يتجوزوش أبدا من اللي ده، حتى على الأقل يكون سبب ترفيه للبيت يعني وللعيلة كلها. يا خلينا ده خليناش أرجوك مشكلة ثانية، خليك قاعد ساكت. سؤال: هل يمكن للسيدة الحامل في الشهر الخامس إنها تصوم؟ ده يتوقف على صحتها وعلى نصيحة الأطباء لها. يعني ممكن السؤال ده يجاوبه أحد الأطباء. إحنا ككنيسة إذا الطبيب قال تفطر نقول تفطر، لأن ممكن إن الحوامل والمرضعات ممكن يفطر، لكن مش معناها إنها تتحول من مسألة صحية إلى مسألة التسيب. يعني يبان جدا إذا كانت المرأة بتأكل من أجل صحتها
او تصريف الاكل تاخده بلا مانع وبلا عائق وتنفذه كده بطريقة فيها الشهوة اكثر من الصح. سؤال: هل مسموح لطالبة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة نوعيها الدراسة بالكلية الإكليركية بالدراسة المسيحية؟ ممكن يكونوا منتسبين يعني يسمعوا كمستمعين. واحد يقول كل عام وقدرتك طيب بمناسبة عيد الكلية الإكليركية إلى آخره، وبلغني أن أختك قلت لا يوجد أكل سمك في هذا الصيام، هل هذا صحيح؟ ما قلتش أبدا، ما حصلش. دلوقتي كل واحد عايز يعني يشجع رأيه شوية يقول فلان قال، ما حصلش. واللي عايز ياكل سمك ياكل بالهنا والشفا ما عدا في يوم الأربعاء والجمعة من هذا الصيام. لكن إذا أراد إنه لا يأكل ثوم مسكا وليس قانونا دي مسألة أخرى. دي مسألة إيه؟ أخرى. ثوم الميلاد من الأصوام اللي ممكن يباح فيها السنة ما عدا الأربعاء والجمعة، لأنها الأربعاء والجمعة مش لأنها ثوم الميلاد. واحد يقول أرجو تفسير ما ورد بسفر الخروج: كلم موسى الله وجها لوجه كما يكلم الانسان صاحبه، ثم ورد بعد ذلك لا يقدر ان يرى انسان وجه الله يعيش. وجها لوجه يعني شخصيا، يعني مش ضروري يكون شايفه، يعني زي العليقة اهو كان ربنا بيكلمه فما لاذن، يعني فما لاذن. كلمة وجه لوجه هنا يعني فما لاذن، مش يعني شايفه بعينه، يعني فما لاذن. سؤال: كيف اتخلص من التردد؟ كنت افكر في الرهبنة ولكن ابدا اعترف اعترض لان قامتي لا تتناسب مع الرهبنة، ولكن على الرغم من مستواي الضحل في الروحيات لكني احب الرهبنة جدا، وبعض الاباء والمرشدين والاساقفة شجعوني على الرهبنة وبعضهم لم يشجعوني بل فضلوا لي الزواج والسن يتقدم، وانا ازداد في الحيرة. وإذا فكرت في الزواج على أن الطريق السهل أشعر أني سأفقد شيئا كبيرا. يا ريت تسأل أب اعترافك إذا كان بيقول قامتك الروحية لا تتناسب، قل له إيه يا ابونا بالظبط اللي في هذه القامة لا يتناسب، وأعمل إيه علشان أكون موضع موافقتك، وتابعني في هذا الأمر. أعمل إيه بالتحديد؟ كلمة قامة لا تناسب كلمة عايمة شوية مش محددة يعني، فقول له بالظبط ايه الاخطاء اللي موجودة فيها او ايه النقائص او ايه الموانع، وتابعني في ان انا انفذ، يعني انفذ نصيحتك. خليك عملي كده وشوف ايه الحكاية. بس طبعا يقول لك الحاجات دي قبل المجيء الثاني يعني. عندما اصلي في الطريق او في مكان العمل صلاة الساعة الثالثة او السادسة، هل يعتبر كأني صليتها ولا اصليها مرة اخرى في المنزل؟ ان وجدت وقت في المنزل تصلي تاني مفيش مانع، ما وجدتش يبقى مرة وخلص. هي على موضوع ان عندك وقت ولا ما عندكش وقت. لكن سؤال: ما معنى قول السيد الرب لأبي مالك عندما اخذ سارة امرأة ابراهيم: وانا ايضا امسكتك عن ان تخطئ الي لذلك لم ادعك تمسها؟ هل هذا ضد حرية الانسان وارادته؟ ربنا بيدي الإنسان حرية يعمل زي ما عايز، لكن في بعض أوقات بتتدخل إرادة الله لإيقاف الناس وقفا عند حد معين. يعني الإنسان له حرية إرادة ولكنها ليست حرية مطلقة، ربنا بيتدخل أحيانا علشان يوقف من أجل الخير. يعني افرضوا إن إنسان حب يقتل واحد مثلا وربنا منعه من قتله، نقول ربنا بيقيد حرية الإنسان؟ لا، ربنا بيتدخل أحيانا
لكي يثبت العدل على الارض او لكي يمنع بعض اخطاء، وخصوصا ان دي امرأة نبي من جهة، وخصوصا ان بكرها هيجي من نسل المسيح من جهة اخرى، فالله امسكوا عن ان يخطئ اليها. وفي اوقات كثيرة بيكون انسان مزمع ان يخطئ ويلاقي الحكاية تعقدت وما اخطأش، والنعمة تتدخل لكي تمنعه من الخطيئة. اذا الانسان له حرية، ولكن في بعض الاخطاء ربنا بيتدخل من اجل الصالح وبيمنع، زي ما ربنا بيمنع شرور كثيرة، وزي ما حتى الشيطان في قصة تجربة ايوب ربنا حد له حدودا فلم يجعل حريته حرية مطلقة في ارتكاب الشر. سؤال: هل نؤمن بالحسد بالمفهوم العامي الاجتماعي، انسان يحسد انسان فيصاب هذا الانسان المحسود او تحل به كارثة؟ انا شخصيا لا اؤمن بهذا اطلاقا، والا كان ممكن ان الحاسدين دول يضيعوا الارض كلها. يعني في ناس بتجيلهم بركات كبيرة تكون موضع حسد الاخرين، فلو كان الحسد امر ثابت كان كل انسان تجيله بركة لابد تجيله كارثة بعديه، وده ما بيحصلش. يعني مثلا كان اول السماوية العامة كل سنة لابد يصب مغص كلوي ولا مراري ولا يجرى له حاجة ولا يدوس ترمية، مش معقول يعني ما بيحصلش. وقطعا في ناس بيحسدوه، وخصوصا اللي بينه وبينه ما يجيش نص درجة ولا درجة، واللي بياخد مثلا ماتش الكورة كل مرة يجي له عين تضيعه، طبعا مش معقول. واللي بياخد بطولة في حاجة معينة تجيله عين، واللي بياخد يطلع الأول في أي حاجة تجيله عين، واللي بياخد جايزة الدولة التقديرية تجيله عين، واللي بيعمل أي عمل ناجح تجيله عين، وحكاية مش معقول يعني. فما تخافوش، العيون كثيرة ولكن ربنا منحها. Thank you.